ذهب إليه طائفة من أهل العلم منهم راوي أولا راوي الحديث وهو سماك ابن حرب تابعي معروف قال أدركت 80 صحابيا أدركت 80 صحابيا فتفسيره للحديث مقدم على غيره أليس كذلك؟ تفسير سماك هذا مقدم على غيره لماذا؟ لأن الأصل أنه تلقى هذا التفسير عن الذي رواه عن ابن مسعود إذن أولا راوي الحديث قال بهذا التفسير إلى هنا واضح؟ ثانيا يعني ممن قال بتحريمه منهم أيضا قلنا ابن سيرين ممن قال بكراهته ومنعه ثالثا طاووس رابعا سفيان الثوري خامسا الأوزاعي سادسا الإمام النسائي صاحب السنن سابعا ابن حبان ثامنا ابن الأثير وغيرهم من أهل العلم. انظر السلسلة الصحيحة في المجلد الخامس في صاد 2400 وكذلك في المجلد الثالث في صاد 13200 وهناك تفاسير أخرى لبيعتين في بيعة انظرها في بداية المجتهد في المجلد الرابع في صاد 49 و500 طبعا هذه التفاسير الذي ذكرها رحمه الله منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح يعني منها ما هو صحيح دلت عليه أمور أخرى على أنه محرم ومنها ما هو فيه نظر فمثلا مما ذكر أن والله معنى بيعتين في بيعة أنه يقول هذه السلعة أبيعها لك الآن في نفس المجلس ما يتفق معه على السعر فيقول له هذه السلعة مثلا ب10 فما يحصل الاتفاق بينه مثلا ثم يقوم هذا المشتري أو أنه كان يساومه مثلا يقول له بكم يقول ب10 يقول البائع المشتري ب8 ثم ما زالت المساومة ثم سكت المشتري فأخذ السلعة وانصرف قالوا هذه هي المقصود بيعتين لماذا؟ قالوا لأنه ما حصل الإيجاب والقبول بين البائع والمشتري أليس كذلك؟ فباع بيعتين في بيعة كيف ذاك؟ باع البيعة الأولى والبيعة الثانية فيها الجهالة فمن هذا الباب حر قل هذا غير صحيح لماذا؟ هذا الإشكال إنما ورد من جهة أنهم اشترطوا في البيع الإيجاب والقبول وهذا غير صحيح أصلا ليس من شروط البيع الإيجاب والقبول بل التراضي يكفي والآن البيع الذي يتعامل به هو التراضي أليس كذلك؟ هل أنت عندما تأتي إلى المشتري تقول له مثلا في الجمعيات هذه السلعة بكم؟ ب10 تقول له قبل أنا هذه ال10 ويقول هو خلاص أنا قبلت البيع هل هذا موجود الآن؟ غير موجود إنما تأتي وتجد محدد السعر على هذه السلعة تعطيه الدراهم وتخرج هذا بيع التراضي أليس كذلك؟ ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم على هذه المسألة ونسف ورد على من قال بشرط الإجاب والقبول، قال هذا بدلا لا يعرف، بل بيع التراضي معروف عند السلف أنه يأخذ السلعة ويعطي الدراهم بمجرد أنه البائع رضي وسكت والمشتري أخذ السلعة ودفع الدراهم، هذا تراضي، فلا يدخل في بيع العين على هذه الصورة إن قلنا التراضي أصلا غير شرط. فهذا الرجل الذي ساوم ثم بعد ذلك دفع الدراهم وأخذ السلعة، هذا بيع صحيح أليس كذلك؟ وذكروا بعض الصور، من أشاء أن يراجع فليرجع إلى بداية المجتهد، فإنه ذكر هذه الصور ومنها ما ذكره المصنف هنا وأقواها وأصحها ما ذكره المصنف، وبعض الصور الأخرى لا شك أنها محرمة لجهات أخرى وبعضها فيه نقاش ورد، يعني مما ذكره في بداية المجتهد. إذن من البيوع المحرمة هو بيع الأجل بزيادة، وضح لكم بيع الأجل بزيادة والنص ظاهر في تحريمه. أما التأويلات الأخرى التي تأولوها لا شك أنها بعيدة جدا عن ظاهر هذا الحديث وعما ورد عن ابن مسعود وغيره. نعم. لا، إذا اشترط عليك لا، إذا جاءك وقال لك أنا وجدت المال الآن أعطيك إياه وأنت من طيب نفس تقول مثلا أنا يعني أتقاضى عن بعض المال، هذا جائز. أما أن يشترط علي فلا، وضح لك أنه سيدخل في البيع.
ما لا يجوز بيعه.
بيعه. نعم. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان بعض البيوع المحرمة لعلل خارجة مثل الربا، مثل بيع ما لا يملك، مثل الغرر، الجهالة، شرع في بيان ما لا يجوز بيعه بذاته، يعني هذه السلعة لا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، وضح لكم؟ هناك يتكلم عن وصف البيع، عن أوصاف البيوع المحرمة، هنا يتكلم عن ذات السلعة هي التي حرمت بالنص. يقول رحمه الله تعالى:
أولا الخمر.
نعم، الخمر لا يجوز بيعه بأي حال من الأحوال. لماذا؟ هذا الخمر محرم بذاته، الخمر محرم بذاته، ولهذا هذا الخمر لا تجد صورة صحيحة حتى تحلل، أليس كذلك؟ بخلاف البيوع الأخرى قد يرتفع الغرر في هذه العين ويصبح البيع صحيح، أليس كذلك؟ فمثلا أراد أن يبيع الرجل عبد هارب، نقول هذا البيع غرر لا يجوز، لكن وجد العبد ارتفع الغرر جاز البيع، لكن الخمر يبقى كما هو لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ لأنه خمر. قد يقول قائل لكن إذا تحول، نقول تغير اسم الخمر أصلا، نحن نبحث في ذات هذا الاسم، بخلاف العبد بقي عبد، أليس كذلك؟ ما تغير اسمه، وإنما وصف الشروط الذي كان معه تحريم البيع ذات. أما هنا فالخمر محرم لذاته، لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يشترى بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن هذا محرم لذاته. قال:
عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات سورة البقرة آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت تجارة الخمر.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حرمت التجارة في الخمر. انظر، حرمت التجارة في الخمر، إذن الخمر محرم لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه ولا يجوز شربه ولا يجوز أن يتعامل به بأي صورة وأي حال من الأحوال. ولهذا الذي يبيع الخمر إنما يتعامل بماذا؟ بأموال محرمة، عليه أن ينسف جميع هذه الأموال. لماذا؟ لأن الخمر محرم وهو أم الخبائث، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا سيأتي أيضا الدليل المحرم للخمر، ليس هذا فقط الدليل، الحديث الذي سيأتي في الميتة والخنزير والأصنام أيضا الدليل واضح في تحريم الخمر. قال
الميتة والخنزير والأصنام.
نعم، الميتة والخنزير والأصنام كل هذا محرم، لا يجوز بيعه بأي حال من الأحوال. لا يجوز أن يبيع الميتة لأن الميتة محرم، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حرمها، وإذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. كذلك الخنزير لا يجوز بيعه ولا بيع لحمه، ولهذا ذلك الذي أفتى بجواز بيعه لذلك الرجل ما شاء الله قال له يا شيخ أنا ما شاء الله أعمل في بلاد كافرة وأعمل في محل أبيع فيه الخنزير، قال له ما إذا كان تبيع لي كفار فلا بأس فيه. هذا جهل مركب، تركيب مزجي، واضح؟ لماذا؟ يعني هذا الجهل جهل مركب، يعني تركيب مزجي، هذا التركيب عند اللغويين، التركيب إما أن يكون تركيب إسنادي وإما أن يكون تركيب إضافي وإما أن يكون تركيب مزجي. المهم يقول يجوز، لماذا؟ قال ما دام تبيعوا لكافر. وأقول هذا جهل مركب بالفقه، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما حققنا ذلك في أصول الفقه في المذكرة، هذا أولا. ثم ثانيا، الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيء حرم ثمنه، وحرم أن يتعامل به من جهة البيع والشراء، فكيف له أو كيف يجوز أن يبيع هذا الرجل لحم الخنزير سواء كان لكافر أو لغير كافر؟ لا يجوز أصلا أن يدنس نفسه بهذا اللحم المحرم النجس بنص الآية، أليس كذلك؟ ولهذا هذه الفتاوى التي تصدر من بعضهم ويتشدق بأنه فقيه وأنه ويتكلم، فاحذروها، فإنها ليست على هدى وليست على نور، بل هي مبنية على العقل وعلى مسايرة الناس، على مسايرة الناس ما شاء الله ساير الناس حتى نصل إلى درجة تحليل الخمر، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ من باب المسايرة، دارهم دارهم ما دمت في داري. هذا الأمر خطير، الشرع لا يعرف مدارا، الحرام حرام، الحرام ما حرمه الله والحلال ما حله الله، وما عدا ذلك فأقوال تلقى بها ولا يبالى. لماذا نستبيع بيع لحم الخنزير بحجة والله أن هذا الرجل يعمل في مكان وفي بلاد كفر؟ من الذي ألزمه أن يعيش مع أولئك الكفرة؟ من الذي أوجب عليه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالأمر والمسايرات هذه لا تجوز في الشرع، الحلال حلال والحرام حرام، أما الأمور المختلف فيها التي يقبل الأمر الاجتهاد هذا أمر آخر، أما أمر نص صريح فالحذر، كل الحذر من هذه الفتاوى التي تصدر من هؤلاء الذين لا يقولون في استدلالهم قال الله قال رسوله ويبين حجته من منهج السلف ومن كلام السلف. أذن حتى نكون
جابر بن عبد الله.
ثانيا
الميت والخنزير والأصنام.
نعم، كذلك الأصنام مما هو محرم فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، هذا سيأتي بس ما دخل. فالأصنام أيضا مما حرمت، لماذا؟ لأنها مما تؤدي إلى الشرك وتضيع العقيدة التي هي التوحيد، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في الصور لأن المصنف سيعقد باب في الصور. أما التحف فتدخل إذا كانت من ذوات الأرواح، واضح؟ إذا كانت من ذوات الأرواح فهي داخلة في ذلك لأنها في حقيقتها صنف، واضح له؟
عن جابر بن عبد الله أنه استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير.
نعم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، إذن هذا واضح. قال
والأصنام
والأصنام، كل هذه الأمور محرمة من الله ورسوله. ولهذا لا يجوز بيع الخمر ولا بيع الميتة ولا بيع الخنزير ولا بيع الأصنام، كل هذه الأمور لا يجوز أن تباع وأن تشترى. كذلك كما قال الأخ، التحف التي هي تماثيل من ذوات الأرواح داخلة، أنها أصنام، أليس كذلك؟ قال:
فقيل يا رسول الله أرأيت شتوم الميتة فإنه يطلى بها السكر.
هنا الصحابة رضوان الله عليهم لما حرم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم، فقالوا: حرمت الميتة ونحن نعلم بأنها محرمة، لكن يا رسول الله هي ميتة، نحن نستخدم هذه الشحوم أي شحوم الميتة في طلي السفن، في طلي السفن، لا نأكلها ولا نستخدمها من جهة الأكل، فهل بيعها وشراؤها حرام لأجل استخدام لهذا الاستخدام؟ وضح لكم السؤال؟ يعني سؤالهم هو: يا رسول الله نحن نستخدم هذه الشحوم الميتة، نستخدمها في طلي السفن، فهل بيعها كذلك حرام مع هذا الاستخدام أو ليس بحرام؟ قال:
ويدهن بها البيوت ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام.
قال: لا هو حرام. لما قالوا: نحن نستخدم هذه الأمور، فهل يجوز لنا أن نبيع شحم الميتة بسبب هذه الأمور؟ قال: لا، ما زال البيع حرام، لا يجوز، لا يجوز هذا البيع. أقول: الضمير فيه راجع إلى البيع عند أكثر العلماء، ورجحه ابن حجر في الفتح. يعني إيش الفائدة من قولنا يرجع؟ لأن بعض أهل العلم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام يعني الاستخدام هذه الأمور، يعني لا يجوز لكم أن تستخدموا الشحوم في طلي السفن ولا في الجلود ولا في الإضاءة. فهنا بعضهم أرجع الضمير إلى الاستخدام، وبعضهم قال: لا، المراد لا هو حرام يعني البيع، البيع هو المحرم، ليس هذا الاستخدام الذي أنتم تستخدمونه. وأكثر أهل العلم على أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى البيع، أن البيع هو المحرم، لأن السلف كان يعرف أنهم يستخدموا هذه الشحوم من الميتة في الإضاءة وفي طلي السفن وفي هذه الأمور. ولهذا يقول: أقول الضمير فيه راجع إلى البيع عند أكثر العلماء، ورجحه ابن حجر في الفتح في المجلد الرابع في 96 و400، والشوكاني في النيل في المجلد الخامس في صاد 69 و100، وابن القيم في زاد المعاد في المجلد الخامس 52 و700. ولا شك أن هذا هو الصواب، لأن السؤال إنما ورد على ماذا؟ على البيع، سؤالهم إنما ورد على البيع، فقالوا: يا رسول الله كذا وكذا وكذا، هم يريدوا ماذا؟ البيع. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع هذه الأمور، فقالوا: يا رسول الله نحن نفعل كذا وكذا وكذا، فهل يجوز لنا أن نبيع هذه الأمور مع استخدامها؟ قال: لا، فإن أجزنا لكم الاستخدام في هذه الصور الضيقة البيع يبقى كما هو، لأنه لا يجوز، إذا حرم الله أكل شيء حرم ثمنه، فلا يجوز أن تستخدم أن تبيع هذا فتأكل ثمنه، لأنك إذا بعت أكلت الثمن وهو محرم عليك الأكل. أما أن تستخدم في طلي السفن وهذه الأمور فهو من باب الرخصة كما قال العلماء. أي السفن؟ أي السفن تعطي؟ نعم. أما أنك تبيع لا، وضح الفرق؟ ولهذا كانوا يستضيفوا بهذه الزيوت، الجلود عند الدباغ إذا دبغت تستخدم، إذا لم تدبغ تبقى على الأصل من التحريم، واضح؟ أيما إياب دبغ فقد طهر، وبينا هذا فيما مضى في كتاب الطهارة. قال: ثم قال رسول الله،
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومهم ما جعلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه.
نعم، قاتل الله اليهود إلى قوله ثم باعوه. إذن الشاهد منه البيع، والبحث إنما هو في البيع لا في الاستخدام، واضح؟ كما قال ابن القيم وفصل في هذا رحمه الله تعالى في زاد المعاد. فهذا البيع محرم، لا يجوز للمسلم أن يبيع الأصنام ولا الخنزير ولا الميتة ولا الخمر. لماذا؟ لأن هذا محرم بذاته، لأنه إذا باعه يعني كالشحم مثلا، إذا باع الشحم سيأكل الثمن، إذن أكل الشحم من الميتة، أليس كذلك؟ انظروا إلى حكمة الشرع وإلى هذه الدقة. نعم.
ثالثا الكلب عن أبي مسعود الأنصاري.
نعم، أيضا مما حرمه الشرع الكلب، لا يجوز بيعه ولا شراءه. لماذا؟ قال
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
نعم، عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب، يعني نهى عن أن يباع الكلب ويشترى، عن ثمنه، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وهذا بيناه بالتفصيل، وحلوان الكاهن هذا أيضا مما بيناه بالتفصيل في ماذا؟ في التيسير، بينا لكم بأن مهر البغي محرم، وهي الزانية التي تجمع الأموال، فهذا المال لا يجوز، محرم. وحلوان الكاهن المال الذي يأخذه الكهنة السحرة، فهذا أيضا محرم لا يجوز. أقول إلا أنه يعني المسألة الآن علمنا بأن الكلب محرم لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ لكن تبقى المسألة، أليس كلب الصيد أباح الشرع أن يستخدم؟ على شك، الجواب بلى. فهل يجوز أن يباع ويشترى بمعنى أن كلب الصيد مستثنى، أو هو داخل في النهي؟ أقول هذا طبعا مما اختلف فيه العلماء، إلا أن الصواب بأنه يستثنى، يعني كلب صيد كلب الصيد يجوز بيعه وشراؤه، لأنه يدرب ويعلم إلى آخره، وسأبين لكم الدليل الدال على ذلك. إلا أنه يستثنى منه كلب الصيد، فإنه يجوز بيعه وذلك لما جاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. والحديث في صحيح النسائي رقم 53,304,000، وإن كان هذا الحديث مختلف في إسناده يعني في جهة هذه الزيادة، إلا أن الشيخ ناصر رحمه الله تعالى حقق هذه المسألة تحقيقا علميا في السلسلة كما سأبين لكم إن شاء الله، أو أعطيكم المرجع، ومن أراد أن يرجع وينظر فلينظر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، إلا كلب الصيد. والحديث في صحيح الجامع رقم 46,906,000، وانظر السلسلة الصحيحة رقم 90,900,2000، وصحيح الجامع رقم 47,906,000. ما قال بجواز بيع كلب الصيد من أهل العلم أقول، وممن قال بجواز بيعه إبراهيم النخعي وعطاء وبعض المالكية وغيرهم. طبعا هذا البحث في من قال بأن الكلب نجس، أما من قال بأن الكلب غير نجس فإنه لا يذهب إلى هذا المذهب. وضح لكم؟ يعني هناك طائفة أيضا من أهل العلم قالوا بماذا؟ بجواز بيعه، لكن البحث على القول بأن الحديث الآن جاء النهي ثم جاء الاستثناء في كلب الصيد. المهم بينا لكم بأنه قد قال بهذا البيع إبراهيم النخعي وعطاء وبعض المالكية وغيرهم. قال فلهذا قال الشوكاني، ولهذا قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الرابع في 71 و100، فينبغي حمل المطلق على المقيد، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم، واضح؟ فينبغي حمل المطلق على المقيد أو المقيد، كلاهما صحيح، ويكون المحرم ما عدا كلب الصيد. إن صلح هذا القيد للاحتجاج، إن صلح هذا القيد للاحتجاج. وانظر الموسوعة الفقهية في المجلد 35 في صاد 27 و100. إذن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه إلا كلب الصيد، الكلب المعلم فقط لورود الاستثناء، أما ما عدا ذلك فلا يجوز ويبقى على الأصل من التحريم. هنا فائدة بقي كثير منه تعالوا، هذه إن شاء الله الفائدة ذكرون بها في الدرس القادم، وهي مسألة السنور، هل يجوز بيعه وشراؤه؟ لأنه ورد في الحديث. والسنور ما هو السنور؟ الهر القط، هل يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم، أعني بعد العيد، لأن الأسبوع القادم إن شاء الله سنتوقف عن الدروس إلى ما بعد العيد، والله تعالى أعلى وأعلى. ما فيش؟ لا ما يجوز. نعم براز إنسان؟ لا البيع يبيع، لا، أما أن يأخذ تعب هذا الذهاب والإياب، نعم واضح. لكن تبقى المسألة، أصلا هذه المسألة مما اختلف فيها للعلم، لأن هذه نجاسة والنجاسة لا يجوز بيعها وشراؤها. ما في إشكال، نحن نتكلم عن المسألة، بعضهم أجاز من جهة الحاجة أنه يجوز، ولهذا اختلف العلماء إذا كان هذا الزرع وضعت له نجاسة فهل يجوز أكله أو لا يجوز، كلام طويل بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا استحال جاز. لكن تبقى المسألة أيضا بأن النجاسة أصلا لا يجوز بيعها وشراؤها، واضح؟ ما استحال، هو بقي براز الإنسان ما يستحال، لا ما يتحول، يبقى كما هو. وإن تعرف النجاسة باقية هل يجوز أن تصلي في ذلك المكان؟ أي يجوز أن تصلي، ليش؟ نجس. نعم. الحديث ورد في الصيف، وقد يقال ذلك قياسا وإن كان هذا بعيد، فيبقى الحديث على التخصيص الذي جاء في استثناء كلب المعلم، أما الحراسة فأقل. نعم. هذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، كما حضر في الدرس الماضي تكلمنا بيع المزايدة وقلنا بأنه جائز. نعم جائز، لكن بشروط أن ما يكون هناك تحايل، لأن بعضهم ما شاء الله ماذا يفعل، يقول لزيد من الناس أن تشترك ويتحايل، هذا محرم. لكن لو كان هذه السلعة بدأ البائع سلام الله عليه بها بالمزايدة فهذا جائز، وتكلمت على هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. لا، لابد أن ترى السيارة أولا وينظر حال هذه السيارة، هل هي صالحة أو ليست بصالحة، ثم بعد ذلك يبدأ المزان. أما أنه يشتري مجهول فلا شك أن هذا دخل التحريم من جهة أخرى وهي الغرض. نعم إذا دبغ نعم. هل يجوز صيام أيام ذي الحجة حتى وإن صادف يوم السبت؟ لا، إن صادف يوم السبت لا يجوز، أما باقي الأيام فلا حرج في ذلك، إن كان أيضا حتى الجمعة، الجمعة إذا كان ممن تعود صيام هذه الأيام يجوز، وإلا لا بد من تقديم يوم قبله. وضح لكم؟ أما السبت فلا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في الفرض، أما في صيام ذي الحجة فلا يجوز صيام يوم السبت على التفصيل الذي مضى. تقول امرأة تريد أن تضحي وتريد أن تضع الخضاب على شعرها، ولكن عند غسله يسقط الشعر، فهل هذا يجوز؟ الخضاب لم يأتي فيه نص يمنع المضحي، فيجوز أن تضع الخضاب على شعرها. وأما سقوط الشعر الذي يسقط عفويا فهذا أمر لا يؤاخذ عليه، ولكن لا يجوز لها أن تقص أو أن تأخذ من شعرها وأظفارها وجلدها كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عند مسلم. أما أنه يسقط هكذا لغسل أو لغيره فهذا أمر لا يؤاخذ عليه الإنسان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي أو بوب المصنف رحمه الله تعالى وهو ما زال يبحث في كتاب البيوع باب ما لا يجوز بيعه، وبينت لكم الفرق بين ما مضى من البيوع التي بينها المصنف، وهي بوب عليها بقوله باب ما نهى عنه الشارع من البيوع، وبينت لكم أن هنا البحث إنما هو النهي عن ذات هذه الأمور التي جاء الشارع وحرمها. وأول تلك الأمور قال الخمر، وبينا لكم بأن الخمر محرم لا يحل بوجه من الوجوه، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا إلى آخره، كما جاءت في ذلك النصوص الصحيحة الصريحة. بخلاف ما مضى من البيوع، فبينا بأن البيوع التي مضت كالبيع على بيع أخيه فيه تفصيل، وإنما هو حرم لعلة كذا، أما هنا فهو النهي لذات هذه المادة ولعينها، ليس لوصف ورد عليها كما بينا. كذلك قال ثانيا الميت والخنزير، الميتة والخنزير والأصنام، وبينا بأن الميت أيضا مما حرمها الشارع فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، وكذلك الخنزير وكذلك الأصنام.
الكلب انتهينا منه، وكلب الصيد بينا لكم.
ثم بين بعد ذلك الكلب، وبينا لكم بأن الكلب يحرم بيعه، إلا أنه جاء حديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر باستثناء كلب الصيد. وهذا الحديث مما اختلف فيه علماء الحديث من جهة التصحيح والتضعيف، ولكن من تتبع طرق هذا الحديث فإنه سيحكم عليه بالصحة. وأما وبينا أيضا لكم ممن قال بهذا، ووقفنا على الفائدة وهي بيع السنور. هل يجوز بيع السنور؟ لأنه كما مر معنا في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد، أليس كذلك؟ فهل هذا السنور وهو القط يجوز بيعه وهو الهر وشراؤه أو لا يجوز؟ هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء على قولين. والصواب في هذه المسألة أنه يحرم بيعه وشراؤه، أنه يحرم بيعه وشراؤه لهذا الحديث الذي مضى معنا، فإن حديث جابر حديث صريح واضح في تحريم بيع السنور، إلا أن الجمهور عللوا بتعليلات، ولكن بين الفريق الآخر بأنها تعليلات عليلة، حيث إنهم استثنوا السنور الذي فيه منافع، فقالوا السنور الذي فيه منافع يجوز بيعه. لماذا؟ قالوا لأنه يستنفع به من كذا وكذا وكذا، وكلكم يعلم بأن الهر لا شك أنه إذا كان في البيت فيه خير عظيم، أليس كذلك؟ لأنه ليس بنجس أولا، ثم ثانيا فيه ما فيه من المنافع التي تعلمون بأنه من القضاء على الفئران والصراصير. وكذلك كما حكى بعض أهل العلم بأن هذا الهر إذا وجد الرجل نائم ووجد حشرة ستؤذي هذا الرجل يبدأ بمراقبتها حتى يضربها ويقضي عليها، قد لا يريد أن يأكلها، لكن لا تؤذي، لا يريد أن يتأذى هذا النائم. وهذا مما جاء وحكي عن السنور، فلا شك أن فيه منافع، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، أليس كذلك؟ ما دام جاء الحديث فهذا التعليل الذي عللوا به لإخراج السنور من التحريم لا شك أنه يحتاج إلى دليل، إذ لو كان هذا التعليل جائز وصحيح لعللنا كذلك بكل ما نهى عنه الشارع من الحيوانات في بيعه، وقلنا كل ما فيه منافع يجوز بيعه، وهم لا يقولون بذلك. ولهذا أقول فائدة ظهر من الأحاديث السابقة تحريم بيع السنور وهو الهر، كما هو ظاهر من الأحاديث السابقة، يعني النهي، كما أن هذا النهي ظاهر في الأحاديث ماذا؟ السابقة. أقول وكذلك لحديث أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور. جابر سئل من أبي الزبير، سألوا عن ماذا؟ عن ثمن الكلب والسنور. ماذا يعني هنا بالثمن؟ يعني البيع والشراء، هل يجوز أن نبيع الكلب والسنور؟ فقال يعني جابر زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وكلكم يعلم بأن الزجر أشد من النهي، أليس كذلك؟ الزجر أشد من النهي، لأن الزجر يشتمل على النهي وزيادة، الزجر يشتمل على النهي وزيادة، فلما أنهاك أشد هذا الأمر من الزجر، لا، الزجر أشد، لما أزجرك فإنني أنهاك مع شدة، لكن أنهاك عن هذا الفعل هذا أمر. ولهذا إذا رأيت الزجر فاعلم أنه داخل في النهي وزيادة. وهنا قال زجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ماذا؟ عن ذلك، يعني عن ثمن الكلب والسنور. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم برقم 69,500 وهو في السلسلة الصحيحة رقم 71,900. إذن السنور وهو الهر لا يجوز بيعه ولا شراؤه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح في ذلك. لكن من الذي قال بهذا القول من العلماء؟ نقول وممن قال بتحريم بيعه طاووس ومجاهد وجابر ابن زيد وجميع أهل الظاهر، وجميع أهل الظاهر يعني الظاهرية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم، رجح هذا المذهب وهذا القول ابن القيم الإمام الجليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال هو الصواب، يعني الصواب التحريم. لماذا؟ قال لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه، فوجب القول به، فوجب القول به. يقول الحديث واضح صريح صحيح، ولا يوجد إجماع عند السلف حتى نقول بأنه نصرف هذا النهي من التحريم إلى الوجوب. لماذا؟ لأن الأصل أن الحديث حج بنفسه، لا يحتاج أن نبحث عمن قال به، وإنما نستأنس بأقوالهم، إلا إذا ثبت عن السلف خلاف هذا القول. وضح لكم؟ يعني ثبت عن الصحابة أنهم خالفوا ظاهر الحديث فالقول قولهم. لماذا؟ لأن إجماعهم حجة، والإجماع السكوتي أيضا منهم حجة، بل قول الصحابي الذي لم يخالف حجة على القول الصحيح بشروط، أليس كذلك؟ فهنا إذا جاءك الحديث فهو الحجة بنفسه، ثم انظر هل قال أحد من السلف بخلافه؟ فإن وجدت عن السلف الصحابة، فإن وجدت من قال بخلافه فهذا هو القول، والمسألة خلافية أيضا من جهة الأصولية، لا يبدع ولا يضلل المخالف كما يظن بعض الناس لقلة باعه في أصول الفقه، يظن أنه إذا جاء الحديث وما وجدنا من قال به خلاص، هذا الكلام باطل، ما يقول به أحد من أهل العلم، أليس كذلك؟ ولكن الحديث حج بنفسه، كما قال بعضهم في مسألة تحية المسجد مثلا، تحية المسجد الحديث بنفسه ظاهر في وجوب تحية المسجد، ما نلزم نحن بأن نأتي بقول صحابي يقول بالوجوب صراحة، وإلا ألزمنا أن نأتي بكل المسائل نبحث عن قول صحابي يقول بالوجوب، ولا قائل بذلك. القاعدة الأصل في الأمر الوجوب، هذه قاعدة السلف، هذا هو قول الصحابة، هذا هو قول جمهور السلف والخلف كما هو معلوم. إذن أنا القاعدة معي، أنت تريد أن تقول بالاستحباب، أثبت لي أن أحدا من الصحابة قال بالاستحباب وأنا أصير إلى قولك، وإلا قولك لا عبرة به. هكذا تطبق القواعد، لا أنه يفهم منهج السلف بالفهم المقلوب ثم نأتي نقلب وننسب كلام أهل العلم، خطأ. بل الشافعي الإمام الجليل يقول في الرسالة بأنه لا يأخذ بأقوال الصحابة، أنها ليست بحجة، الحديث هو حجة، خالف الظاهر لا عبرة به مخالفته. هل الشافعي جاهل؟ هل الشافعي لا يفهم؟ الجاهل هو الذي يجهل هذا الإمام، أليس كذلك؟
إذا القواعد تطبق تطبيق علمي أصولي دقيق حتى لا تنحرف أنت عن الطريق والجادة وتظن أنك على الجادة، أليس كذلك؟ تأتي إلى الإمام شيخ الإسلام بن تيمية يقول بأن الأضحية واجبة، أثبت من الذي قال الأضحية واجبة من الصحابة؟ بل ثبت عن الصحابة أنهم قالوا بالاستحباب. هل نقول شيخ الإسلام خالف الجادة؟ أبدا، شيخ الإسلام أخذ بالظاهر، أليس كذلك؟ ولا ملام عليه، ولكن نبين بأن هذا القول هل هو صحيح أو ليس بصحيح مبحث آخر. واضح؟ نقول هذا القول ليس بصحيح لأن الصحابة قالوا بالاستحباب، ولهذا ما وسع ابن حزم الظاهر إلا أن يقول بالاستحباب، وكلكم يعلم ابن حزم ما شاء الله في هذه المسألة من شدته بالأخذ بالظاهر، ولكن قل ما وقف على أحد طالب الاستحباب أبدا، ولهذا بالوجوب، ولهذا المسألة فيها دقة، وهذا لا يؤتى إلا من جهة تعلم أصول الفقه. التخبط الذي يرى وقد يرى أكثر إنما هو للإعراض عن تعلم أصول الفقه، فيأتي التبديع والتفسيق والتضليل والتجهيل بل والإخراج عن المنهج بسبب فهم سقيم. ثم لما تأتي تحاج وتضع بأن بعض أهل العلم قالوا بكذا وكذا وهم رؤوس جهابذة، ماذا يفعل المخالف؟ ما يستطيع إلا أن يتأول أو يتخبط أو يسكت أو يتراجع، أليس كذلك؟ إذن هنا ابن القيم رحمه الله تعالى قال هو الصواب لصحة الظاهر لصحة الحديث بذلك وعدم ما يعارضه، فوجب القول به، وجب القول به حتى تثبت بأن المخالف من الصحابة قال بالاستحباب صراحة، نقول هنا إذن النهي بالكراهة، نقول هنا إذن النهي هذا يحمل على الكراهة، ولكن ينظر في هذا القائل الصحابي على تفصيل إن شاء الله سنبينه لكم في أصول الفقه. كما في زاد المعاد في المجلد الخامس في 73 و700، وكذلك الشوكاني في النيل، نيل الأوطار، في المجلد الخامس في 72 و100، ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى القول بالتحريم أو بتحريمه، يعني تحريم بيع السنور، عن جابر رضي الله عنه وأبي هريرة، وهو كان أيضا ينقل عن آخر، فقال ولا يعرف له مخالف، أو لا يعرف لهما مخالف، لما كان ينقل هذا عن السلف والنقل هذا عن ذاك الآخر كان ويقول أيضا لا يعرف لهم مخالف. وقال الصنعاني، يعني من الصحابة وإلا فالمخالف من المتأخرين، أو ما ليس من المتأخرين يعني من الأئمة، وجد كما قلت لكم الجمهور على القول بماذا؟ بالجواز.